وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الانتصارات الإسلامية للعلامة الطوفي رحمه الله. كنا قد أنهينا ما ذكره رحمه الله من الاعتراضات، ووقفنا على قول المعترض على دين الإسلام وعلى نبي الإسلام، حيث ذكر شبهة تعريف النبي وتعريف من هو النبي وما علامات النبوة. فنبدأ على بركة الله في الصفحة 63 بعد 200. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وإذ قد فرغنا مما ذكرناه فنبين ما النبي وما شروطه، فنقول النبي هو الذي من عند الله على الصفة المذكورة في حد النبوة. قلت: هذا مسلم. قال: وأما شروطه فأربعة نسوقها بعد توطئة وتمهيد لذلك. وحاصل التمهيد الذي ذكره أن من تردد في شيء فإنه لا يقف على حقيقته إلا بالنظر. فكذلك النبي إنما يعرف صدقه من كذبه بوجود الشروط الأربعة فيه.
هذا الآن كلام النصراني، وهو كلام منطقي يوافقه عليه المناطق في أن النبي إنما يعرف إذا تردد فيه بأربعة أمور. وحصر معرفة النبي بهذه الأمور الأربعة فيها نظر، فإن الدلائل الدالة على نبوة النبي أكثر من هذه الأربعة. أولها، نعم.
قال: أولها الصدق، وثانيها طهارة النفس ونزاهتها عن الفواحش، لأن النبي من عند الله فوجب أن يكون على صفته في الصدق والطهارة والنزاهة.
الصدق المقصود به أنه لا يعرف بكذب، فهو في تعاملاته مع الناس معروف بالصدق قبل أن يكون نبيا، ومعروف بطهارة النفس ونزاهته عن الفواحش وعن الركون إلى الدنيا. فهذان أمران ظاهران من أدلة النبوة. قد يقول القائل: إن غير النبي قد يكون صادقا فلم يجرب عليه كذب، وإن غير النبي قد يكون طاهر النفس ولم يجرب عليه فاحشة ولم يعرف بما يخالف عرفا. فنقول: لا يلزم من وجود هذه الصفات وجود النبوة، لأن من شرط النبي وجود هذه الصفات الأربعة التي يذكرها المصنف عن هذا النصراني، وهو من المتفق عليه بين العقلاء، إضافة إلى كونه يدعي أنه يأتيه الخبر من الله. نعم.
قال: قلت: هذا كلام صحيح، بل طهارة النفس وتزكيتها واجب على كل أحد، لكن منهم من يحصل له ذلك ومنهم من يحرمه. أما الأنبياء فهو لازم فيهم، لأنهم أمناء الله على خلقه ووحيه صيانة له.
ولهذا فإن الله عز وجل حفظ الأنبياء وصانهم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذه عقيدة عامة المسلمين بخلاف اليهود، بل هذه عقيدة النصارى مع غلو عندهم. النبي لا يمكن أن يصدر منه ما هو من الفواحش الظاهرة أو الباطنة، بل لا يصدر منه ما يفحش عرفا، لا يصدر منه ما يكون فاحشا في العرف، وهو داخل تحت معاني العصمة. فإن معاني العصمة، العصمة في السماع، العصمة في الأداء، العصمة في البلاغ، العصمة من الفواحش التي تكون ظاهرة أو باطنة. نعم.
قال: وقد تكلم في هذا الموطن، يعني موطن الطهارة، وهي الشرط الثاني، موسى بن عبيد الله الفيلسوف في فصل النبوة في كتابه المسمى دلالة الحائرين، فقال: امتحان النبي الصادق هو اعتبار كماله وتعقب أفعاله وتأمل سيرته
وأكبر علاماته اضطراح اللذات البدنية والتهاون بها، فإن ذلك شأن أهل العلم فضلا عن الأنبياء، وخاصة الحاسة التي هي عار علينا كما ذكر أرسطو، ولا سيما قذارة النكاح منها. ولذلك فضح الله بها كل مدع ليتبين الحق ولا يضل ولا يغلط.
يعني هذا الذي ذكره موسى بن عبيد الله اليهودي الفيلسوف، وهو منقول عن أرسطو، هذه الأوصاف قد توجد في الصالحين من عباد الله، فهي ليست خاصية خاصة بالنبي، إلا أن يقال أن النبي لا يمكن أن يصدر منه الفاحشة، وغير النبي من الصالحين يتصور منه وقوع الفاحشة، حينئذ يكون الفرق ذهنيا لا واقعيا، ولذلك هذا الفرق غير مؤثر. والصواب أن النبي يعرف بدعوته، هذه هي العلامة الفارقة، فإن غير النبي يدعو إلى نفسه، يدعو إلى عبادة الشيطان والهوى، يدعو إلى عبادة وإذلال الناس والنظر إلى أموالهم وجاههم. أما النبي فإنه لا يدعو إلا إلى أن يعبد الله وحده لا شريك، يدعو إلى تعظيم الأنبياء والمرسلين، يدعو إلى تعظيم الصالحين مع إخباره أن الوحي قد جاء، والصالح من المؤمنين قد يدعو إلى الله، ولكنه لا يمكن أن يدعي ويقول إن الخبر قد جاء، وإنما يدعو إلى الله بخبر الأنبياء. نعم.
قال: ثم ذكر قصة رجلين ادعيا النبوة وانهمكا في حساسة لذة الجماع حتى زنيا فافتضح وأحرقهما ملك بابل، كما ذكر أرمياء النبي أو قال برمي النبي في الباب 29. قلت: شرع العلج يدس الدسائس ويقدم المقدمات الردية ليستنتج منها النتائج الخبيثة، ومثلي لا يغالط في الحساب. فأقول: أما قول الفيلسوف امتحان النبي الصادق باعتبار كماله وتعقب أفعاله وتأمل سيرته فهذا صحيح، ومن تأمل ذلك من نبينا محمد عليه السلام تأمل منصف لم يجد مقالا، فإنه كان على الغاية في العدل والزهد والورع والتواضع، يعرف ذلك بالنظر في سيرته المنقولة عنه، ولسنا بصدد بيان ذلك مفصلا، إذ فيه كتب مصنفة من جيدها كتاب رياض الصالحين للنووي.
النووي يعتبر من شيوخ الطوفي، وقيل إنه درس عليه، وقيل إنه لم يدرك، لكن الصواب أنه من شيوخه. نعم.
وأما اطراح اللذات البدنية سوى النكاح فكان في الغاية منه، فإنه لم ينقل عنه أنه أكل مرققا ولا على أسكرجة.
نعم. الأسكرجة كلمة فارسية، وهي يعني معناها الخوان، أو معناها شيء مثل ما نسميه اليوم على الطاولة يعني. نعم.
ولا نام،
لذلك جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط. نعم.
قال: ولا نام على فراش وطيء، وكان يقول: مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب نام تحت شجرة ثم قام وتركها.
أما في هذا الباب فمن أعظم الأدلة على نبوته أن ينظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام، أصبحت الجزيرة تحت يده، ومع هذا مات ودرعه مرهون عند يهودي وليس عند واحد من أصحابه، مات ودرعه مرهون عند يهودي، وهذا من أعظم الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام ما جاء لكي يتمتع في الدنيا، فإن هذا من شأن ملوك الدنيا. نعم.
قال: وأما قوله الحاسة التي هي عار علينا كما ذكر أرسطو، ولا سيما قذارة النكاح منها، فنقول أولا لهذا المصنف النصراني: أنت قد قدمت في فوائد النبوة أن مقاصدها لا تحصل بمجرد الفلسفة، فكيف جعلت قول الفلاسفة كموسى بن عبيد الله وأرسطو حجة في تقبيح حاسة النكاح؟ هذا تهافت لا يسمع.
أما حاسة النكاح فإن كان الإنسان يقضي شهوته بالنكاح فهذه طريقة الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى قبل أن يأتي النصارى ويزعموا ما يزعموا أن الزواج عار على الصالحين فضلا على الأنبياء والمرسلين. وأما إذا كان المقصود بحاسة النكاح مجرد الوطأ فإن الوطأ في نفسه لا يوصف بالحرمة ولا بالحل ولا يوصف بالمدح ولا بالذم، وإنما يمدح ما كان مباحا ويذم ما كان محرما.
قال ثم نقول لهذا الفيلسوف حاسة النكاح عار على من؟ عليك وعلى الأنبياء ومن تابعهم، إن قلت عليك قلنا عندك أو عندهم، إن قلت عندك فأنت لا عند لك، بل أنت من أعداء أهل الشرائع، ومن أول عداوتك لهم وطعنك عليهم تقبيحك عليهم شيئا أجمعوا على جوازه منذ أهبط آدم إلى الآن، وأنت قد اعترفت بصحة نبوتهم وعقولهم، فأحد الأمرين لازم، إما فساد عقلك في إنكارك عليهم التشاغل بالنكاح، أو فساد عقلك في اعترافك بصحة نبوتهم وكمال عقولهم.
هذا الفارق لا يصح، هذا كالذي يقول إن النبي لا يكون نبيا ما دام ينشغل بحاسة الأكل، هذا كلام باطل، لأن الأكل من خصائص البشرية والزواج من خصائص البشرية، فلا يأتي إنسان يضع فارقا من رأسه لما يرى من حال رؤسائه ومشايخه ثم يقول إن الفارق بين النبي وغير النبي أن النبي لا يتلذذ بحاسة النكاح. فلو جاء إنسان وقال النبي لا يتلذذ بحاسة الأكل والشرب، هذا الكلام أيضا ليس بصحيح.
ويقال لأرسطو ألست القائل آنفا إن حال عقولنا عند النظر إلى المبادئ كحالة الخفاش عند النظر إلى الشمس، فمن أين لك أن عقلك لم يقصر عن إدراك حكمة الباري سبحانه في إباحة النكاح للأنبياء عليهم السلام؟ وهل هذا إلا تهافت؟
لا شك أن العقل الذي يقول إن الأنبياء لا ينبغي لهم أن يتزوجوا وأن الزواج هذه من قدرات غيرهم، هذا الحقيقة لم يفهم ولم يدرك الحكمة من النكاح. ولو لم يكن من حكمة النكاح إلا استمرار الذرية لكان حريا بالعاقل أن يهتم بهذه الطريقة السوية، فكم انقطعت الذريات بسبب ترك النكاح. ولذلك فإن الله عز وجل ذكر الأنبياء قال جعلنا لهم أزواجا وذرية.
قال وإن قلت عند الأنبياء فهذا كذب عليهم، فإن الأنبياء أجمعوا على حسنه وحكمة الله فيه من تكثير العباد والعباد وعمارة الأرض ودوام العالم وبقاء النوع الإنساني الذي أجمعت الحكماء على أنه خلاصة الوجود وتنوع أنواعه.
خلاصة الوجود الأرضي هو الإنسان الذي يعبد الله عز وجل، هذا خلاصة الوجود الأرضي.
وإن قلت على الأنبياء عليهم السلام فأنت قد اعترفت بكمالهم، والإقدام على العار ينافي الكمال، فهذا تهافت منك بكل حال. وأما ما ذكره من قذارة النكاح فنقول لا نسلم أن فيه قذارة، بل فيه مصالح، منها سرور النفس به وانشراحها للعبادة، ولعل بدونه لا تنشرح لذلك، ومنها تحصين الفرج.
هذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، الطيب يطيب النفس البشرية والنكاح مطيب للبدن البشري، فتأملوا الجمع بين الأمرين، الطيب مطيب للنفس البشرية الروح في البدن، والزواج مطيب للبدن البشري، ولذلك الذي يتزوج يبقى شابا، ولو أن الإنسان ما تزوج ما أن يصل 40 إلا وتظنه ابن 60، ولا يصل إلى 60 إلا وتظنه ابن 100.
قال ومنها تحصين الفرج عن الزنا المحرم بإجماع أهل الملل والعقول. قال ومنها تحليل فضلات البدن المحتقنة فيه وإنعاش الحار الغريزي به، فيخفف بذلك البدن فيخف بذلك البدن وينشط. ولهذا بعض الناس يمرض بتركه وتكثر في بدنه الجراحات والدماميل ونحوها.
أنا رأيت أحد زملائنا كان مصاب بأنواع من القروح في جسمه، فمن الغرائب أنه لما ذهب إلى الطبيب، هو شاب كان في 20 من العمر، كان من أفريقيا، فقاله الطبيب ليس لك دواء إلا الزواج، فالزواج دواء لأمراض كثيرة. نعم.
قال ومنها أنه يحسن الخلق يحسن الخلق ويبسط بشرة الوجه. وقد نص جالينوس على أن سبب سوء خلق الخصيان وتعبيس وجوههم وانتهارهم لمن كلمهم ترك الجماع لاحتباس الماء وتعفنه في أبدانهم. ولأن
هذا رأيته في المخصين أو في المجبوبين الذين كانوا يخدمون الروضة الشريفة أو الذين كانوا يخدمون الكعبة قبل أن يموت آخرهم، رأيت بعضهم لا نادرا ما تجده مبتسما، السبب أنه مخصي، فها تجد المني موجودا في عروقه يجري وهو لا يشعر، فهذا الكلام صحيح طبا وواقعا. نعم.
قال ولئن سلمنا أن فيه قذارة فالجواب من وجهين، أحدهما أن قذارته شرعية أو طبيعة.
أن فيه قذارة فالجواب من وجهين، أولا القذارة هذه مبنية على هل المني قذر أو لا، والذي عليه عامة فقهاء الإسلام أن المني طاهر، فما دام المني طاهرا فأين القذارة في ذاك؟ إن كان المقصود القذارة في إتيان المرأة حال حيضها فالإسلام حرم إتيان المرأة في حال حيضها، ولذلك طهر في طهر، والله ذكر الطهر في ذلك فقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، إذن طهر في طهر. نعم.
إن قلت شرعية فهو ممنوع، فإن الذي يصلح أن يضاف إليه الاستقذار في الجماع هو المني والمذي ورطوبة فرج المرأة، وهذه الأشياء طاهرة عند كثير من أهل الشرع.
والمني والمذي ورطوبة فرج المرأة وهذه الأشياء طاهرة عند كثير من أهل الشرع، أما المني فعند جماهير العلماء ولا إشكال في ذلك، أما المني عند جماهير العلماء خلافا لمن حنفيا، وأما المذي فقد قال بطهارته بعض الفقهاء ومنهم أبو الخطاب الكلوذاري رحمه الله من علماء السلف، ويقوي قوله وبه أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغسل ذكره وأنثيه ولم يأمره بغسل ثوبه، مع أن السؤال كان عن المذي، ولو كان نجسا فإن مقتضى السؤال أن يجيب عما لامس المذي البدن أو لامس المذي الثوب، وأيضا العرب تسمي المني مذيا، ولذلك قال الزبير رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج قالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. فقال الزبير أو غيره يا رسول الله أحدنا يأتي عرفات وإن مذاكيرنا لتقطر المذي، فسمى المني مذيا. نعم.
قال ومن قال بنجاستها منهم عفى عن يسيرها دفعا للحرج والمشقة، فأما مخرج البول والغائط فلا وطأ فيه.
طبعا بالنسبة للمني والمذي هما يسيران، حتى لو قلنا إنها نجسة فإن المني لا يصل إلى قدر الدرهم الذي هو النجس الزائد عند الأحناف، والمذي أقل من ذاك بكثير، كذلك رطوبة فرج المرأة فإنه شيء يسير، والصواب أن رطوبة فرج المرأة طاهر، وإنما النجس ما سال سيلانا وخرج من قعر الرحم.
قال: والحيض يحرم الوطأ في زمنه، فأين القذارة إذن في الجماع؟
القذارة تدرون وين القذارة؟ في أن أبوه وأمه اجتمعوا، فالظاهر أنه يعني ولد من في حال الحيض، فحصل أنه تقدر من ذاك. هذا يمكن، لأن النصارى لا يرون ترك المستحاضة، لا يرون تركها ويرون وطأ المستحاضة. نعم.
قال: وإن قلت طبعية لم يلزم من ذلك وجوب اجتنابها عقلا ولا شرعا، لأن هذه الأشياء كالبصاق وبلغم المعدة والرأس والمخاط وعرق الحمى.
يعني إذا أردنا أن نقيس الأمر طبعيا، فإن المنية أو المذية أو رطوبة فرج المرأة أقرب ما يكون إلى البصاق الموجود في اللعاب في الفم، أو أقرب ما يكون موجودا إلى النخامة، وأقرب ما يكون موجودا إلى البلغم الموجود في الحلق. وهذه الأشياء مستقذرة ولكنها ليست نجسة. نعم.
قال: وعرق الحمى بل مطلق العرق، فإن هذه كلها
العرق باتفاق العلماء بإجماعهم ليس بنجس، حتى لو كانت العرق ذو رائحة كريهة، فبالإجماع عرق الآدمي ليس بنجس. نعم.
قال: فإن هذه كلها فضلات تحللها الحرارة من البدن، وهي تورثه خفة ونشاطا وصحة، ومعتمد العلاج الطبي تنقية البدن من المواد التي ليس من شأنها أن تكون فيه.
وقد ذكر ابن القيم وابن مفلح في الطب النبوي وغيرهما أن الإنسان إذا أراد أن يكون طيب الرائحة في عرقه، وطيب الرائحة في منية، وطيب الرائحة في مذية، وطيب الرائحة في عموم بدنه في لعابه بزاقه، فإن عليه أن يكثر من أكل الروائح الطيبة مثل النعناع، اللوز الحلو، وزيت الزيتون مثلا، الأشياء التي تطيب الرائحة، ويجتنب الأشياء التي تخرج فضلات كريهة الرائحة. نعم.
قال الثاني: سلمنا أن فيه قذارة بكل حال.
هذا يسمى الجواب التنزلي الجدلي، الجواب التنزلي الجدلي مع الخصم.
لكن مفسدة تلك القذارة مغمورة بما فيه من المصالح العظيمة الدنيوية والأخروية.
ما دام أن مفسدة تلك القذارة مغمورة في المصالح العظيمة الدنيوية والأخروية، فكأنه ليس بشيء. ومثال ذلك الجهالة اليسيرة في البيع غير مؤثر بالاتفاق، والغرر اليسير في البيع غير مؤثر بالاتفاق. ولذلك الناس يبيعون ويشترون البطيخ وهم لا يدرون أفي داخله أحمر ولا أبيض، ما يدرون. يشترون الجوز ولا يدرون هل في داخله جوز صحيح حلو أو جوز فاسد أو جوز مر. هذا أمر مباح. لماذا مباح؟ باتفاق الفقهاء، مع أن هناك من قال بمنع بيع الجوز في قشره والحب في سنبله، لكن هذا قول ضعيف شاذ متروك. نعم.
قال: والعقول الصحيحة لا ترجح إعدام مفسدة واحدة خفيفة خصوصا وقد باشرها الأنبياء والصديقون أجمعون، إلا من شذ منهم على وجود مصالح كثيرة جمة النفع.
قوله إلا من شذ منهم، يعني هذه العبارة فيها شدة، لأن الأنبياء والصديقون أجمعون، لا يقال لهم شذ، وإنما يقال إلا من لم يتزوج لعارض. هذا أحسن العبارة، لأن هذه العبارات لا تليق بالأنبياء. فمن المعلوم أن يحيى عليه السلام لم يتزوج، وأن عيسى عليه السلام لم يتزوج، ولكن الذي عليه جماهير العلماء لا سيما المؤرخون والمحدثون أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويتزوج، ينزل في آخر الزمان ويتزوج، ولا يصح في هذا شيء مرفوع إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا من عداهما من الأنبياء فلا أعلم نبيا لم يتزوج،
قال ثم أين
العجيب أن النصارى يؤمنون بأنبياء بني إسرائيل، النصارى يؤمنون بأنبياء بني إسرائيل إلى يحيى. طيب الآن هؤلاء كلهم تزوجوا، كيف ترون أن الزواج قذارة؟ وها هنا أذكر نكتة لطيفة ذكرها بعضهم في ترجمة العلامة الباقلاني رحمه الله، أن ملك الروم طلب عالما يناقش بطارقته، فأرسل إليه خليفة المسلمين ابن الباقلاني أو الباقلاني، والأصوب بتخفيف اللام وإن جاز تشديده لكن الأكثر على تخفيفه عكس الغزالي، فالأكثر على تشديده. فيقولون أنه لما ذهب ودخل على ملك الروم والقساوسة جالسون على يمينه والبطارقة وغيرهم والرهبان والباباوات، سألهم كيف أبناؤكم، كيف أولادكم، كيف زوجاتكم، فتنخموا تنخم الحمر. فتعجب الملك، قال قلنا للخليفة يرسل لنا عالما وإذا به يرسل جاهلا، أما تعلم أنه من العيب عند علمائنا وأحبارنا ورهباننا أن يتزوجوا؟ فقال له لما؟ قال إنها قذارة. فقال سبحان الله، قذارة تتنزهون عنها ثم تنسبون وتزعمون أن الله تزوج؟ أي قذارة أعظم أن تنسب الله إلى هذا الفعل الشنيع؟ فأفحم الملك والبطارقة ولم يعرفوا كيف يجاوبون. نعم، وبهت الذي كفر.
قال ثم أين قذارة الجماع من قذارة الغائط الذي يتعبد مخاييس النصارى ببقائه على أبدانهم حتى تغالى فيه النصارى، فجعلوا يتهادونه يتبركون ويستشفون به من الأمراض.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا موجود في طائفة من النصارى يزعمون أن الراهب كلما تقدر كلما تقرب، عياذا بالله. ولذلك يجتنب كثير من الرهبان يجتنبون الاغتسال، حتى إن منهم من يفتخر أنه ما اغتسل إلا يوم التعميد، عياذا بالله. فتصوروا ماذا سيكون رائحة هذا الراهب. ثم إنهم إن بعضهم يلتزم مكانه، وعزكم الله، يقضي حاجته في ذاك المكان ويتعود على هذه الرائحة ويعيش، ثم يأتي الناس العوام ويتبركون به ويأخذون ما جف من قذارته ويزعمون أن هذا مبارك. سبحان من ينكس العقول. ها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رأيت شيء من هذا عند المنتسبين إلى الإسلام في منطقة في بشاور. كان هناك رجل يزعمون أنه ولي من أولياء الله، عار ليس على بدنه ثوب، يقول هذا ولي من أولياء الله، والناس والرجال يأتون إليه وهو في قرارة نفسه أنه مجنون، وإن لم يكن مجنون فأصابه الجنون أو المس بسبب قذارته، رائحة الكرية تفوح منه. يقولون هذا منذ 40 سنة لن يتحرك من مكانه، يعني يتبول هناك، يتغوط هناك، لا يغتسل، لم يحضر جمعة ولا جماعة، كيف تكون رائحته؟ بالله عليكم، والناس يأتون ويتمسحون فيه. لماذا؟ صدق رسول الله، لتتبعن سنن من كان قبلك. ماذا؟ هؤلاء يتمسحون بمخاييس النصارى ويزعمون أنه رهبان وأنهم وأنهم وأنهم. نعم.
قال بناء منهم على فهمهم الفاسد لكلام المسيح في الفصل 28 من إنجيل متى، حيث يقول ليس النجس ما دخل الفم ثم خرج مستحيلا من المخرج، إنما النجس ما خرج من الفم من الكلام السيء، لأنه يدل على نجاسة القلب. هذا معنى كلامه.
فهموا أن هذا يدل على أن ما يخرج من الإنسان الذي طهر ليس بنجس. هذا موجود حتى عند غلاة المتصوفة، يزعمون أن الواصل إلى الله ليس منه شيء نجس، عياذا بالله. وهذا الذي دعا ابن عربي أنه، وهذا الذي دعا ليس ابن عربي البدوي أنه مر من المرات جاء إليه الناس وهو في سقف، فقالوا يا سيدنا أتيناك نتبرك بك، قال قفوا مكانكم. فخرج عليهم من السقف وبال عليهم وهم فرحانين ومستانسين. يستاهلون يستاهلون البول. اي ما دام تركوا الشرع وتركوا عقولهم يستاهلون. نعم.
قال: ومن أنكر من النصارى أنهم يتعبدون ببقاء العذرة على أبدانهم فهو مستخف منكر لما يعلم، كما ينكر بعض فقهاء المسلمين تجويز الوطئ في الدبر وهو منصوص في كتبهم عن أئمتهم.
طبعا تجويز الوطئ في الدبر منصوص في كتب بعض العلماء، هل هذا غلط أو هذا صحيح؟ هذا بحثه في كتب الفقهاء، لكن هذا معروف عن بعض المالكية وأنكره جمهورهم، وأنكره جمهور المالكية. نعم.
قال: وأما قوله ولذلك فضح الله بها كل مدعٍ، فنقول في جوابه: لا نسلم أن الله فضح المدعين بحاسة النكاح، وإنما فضحهم بدعواهم الكاذبة، ولو كانت حاسة النكاح تقتضي الفضيحة لافتضح بها الأنبياء كلهم، بل جميع الخلق كآدم ونوح وإبراهيم، وخصوصا إسرائيل وداود.
إسرائيل مقصود به يعقوب، فإنه لم يأتي باسم يعقوب صريحا، وإنما أكثر ما يأتي في كتاب التوراة في كتاب التوراة والإنجيل اسم إسرائيل، وأحيانا يأتي يعقوب بوصفه. نعم.
وداود وسليمان، فإنهم كانوا كثير النساء والسرار،
حتى قيل إن سليمان عليه السلام كان عنده أكثر من 100 امرأة فضلا عن السرية. ولذلك احفظ هذا، الذي يأتي من اليهود والنصارى ويعترض عليك يقول لك نبيك تزوج بـ9، قل له سؤالا واحدا: تؤمن بنبوة سليمان أو لا؟ تؤمن بنبوة داود أو لا؟ فإن قال أؤمن، قل: ها أنت الآن يهودي ونصراني تؤمن بنبوة سليمان وداود، فكثرة النكاح يلزم منه القدح في داود الذي تزوج بأكثر من 20 امرأة، بما في كتابك، مو منصوص عندنا، منصوص في كتابك. وسليمان تزوج بأكثر من 100 امرأة منصوص في كتابك ومنصوص عندنا في كتابنا، فإن جاز لهم ذلك فلماذا تعيبوا على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تعيب على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتزوج 9، مع أن الله وإن أباح له 9 حرم عليه التغيير والتبديل؟ هذا على قول بعض المفسرين أن الآية ليس فيها تقديم وتأخير، وعلى قول عائشة أن الآية فيها تقديم وتأخير. نعم.
قال: وكثرة تشاغل إبراهيم وبنيه بالجماع هو الذي أوجب كثرة نسلهم وانتشار الشعوب منهم، لأن الجماع سبب النسل وكثرة المسبب يدل على كثرة السبب. وبالجملة
كثرة السبب يدل على كثرة المسبب، هذا من حيث يعني كثرة المسبب يدل على كثرة السبب، هذا من حيث العموم وليس كليا مطلقا، فإن بعض الرجال ربما يكثرون من السبب ولكن لا يكون عقيم، لا يلده شيء. نعم.
قال: وبالجملة فمن جعل حاسة النكاح عارا فقد ألحق العار بسائر الأنبياء والصديقين والصالحين وعباد الله أجمعين، وإن عارا يتلبس به هؤلاء كلهم ليس بعار.
وعيروني بذلي في محبتها وبالذي عيروني تم لي الشرف. نعم.
قال: وإذ لو قال: وعيروني بذلي في محبتها وبالذي عيروني تم للشرف، وإذ لولا هذه الحاسة لما وجد الأنبياء وشرائعهم، وإنما هي عار على معتقدها عارا على معتقدها عارا، إذ لولا هذا العار لما صار إلى النار.
هنا المحقق يقول: لم أعرف قائل هذا البيت، في ظن الغالب أن قائل هذا البيت هو نفس المصنف، فإنه كان شاعرا ومعروف هذا منه رحمه الله، هو وابن القيم وابن رجب عندهم أسلوب أنهم إذا قالوا شعرا لا يقول قلت كما هو عند المحدثين اليوم يتبجحون، قلت وقلنا وسبحان الله من أنتم حتى تقولوا وقلنا، فهم يأتون بالبيت وهو من وضعهم ولا ينسبونه. نعم. خشية كما قيل أن ابن القيم أو الشيخ السعدي رحمه الله يقول، وقال بعضهم، يقول: يا شيخ من البعض؟ قال: ما أعرف. قال لعله أنا، لكن لا أقول إلا قال بعضه خشية أن يكون هذا الكلام قرأته لأحد ثم نسيته فلا أريد أن أنسبه لنفسي. شوفوا الورع. نعم.
قال: وأما ما ذكر من قصة الرجلين اللذين أحرقهما ملك بابل فلم أجده في الباب المذكور من كتاب أرمياء النبي، فإن كان المشار إليه برمية النبي وأنه غير أرمياء، وإلا فلا أعلم صحة هذا النقل، على أنه بتقدير الصحة إنما افتضح هذان الرجلان بدعواهما الكاذبة وزناهما لا بتعاطي شهوة النكاح.
على القول في الحاشية أن هاروت وماروت هما جبريل ميكائيل كلام باطل، هذا كلام باطل، بل هذا أبطل الباطل، ومن الباطل من زعم أن هاروت وماروت اسم ملكين، هذا لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر القرآن نفي أن يكونا ملكين. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن الشياطين هم اللي كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين نفي من الله، فالصواب أن ما هنا نافية، وهو الذي حققه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو الذي مال إليه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهو الذي ينبغي أن يقال. ثم قوله جل وعلا: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي ما أنزل على الملكين ببابل كما تزعمه اليهود. فاليهود زعموا زعمين: الأول أن السحر به سخر سليمان الجن، فالله قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الثاني أنهم زعموا أن السحر لا بأس به، لأن الذي يعلم السحر ملكان ببابل هاروت وماروت، والله يقول: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كما يقوله من يقوله من اليهود. طيب إذن ما هو هاروت وماروت؟ هاروت وماروت لو صح فهما رجلان كما اعترف هنا المصنف النصراني بنفسه، لأنه قال: أحرقهما وكان رجلين وهما هاروت وماروت، هذا هو الصواب، فهما رجلان. زعم لبعض الناس أنهم من الملائكة فصدقهم اليهود، صدقهم اليهود، كما أن اليهود والنصارى يصدقون اليوم السحرة ويزعمون أنهم وأنهم وأنهم. نعم. وقولهما: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا ليس من باب التورع كما فهمه بعض الناس، لا، هذا من باب أخذ العهد من المعلم ولو كان سيئا من متعلمه حتى لا يرجع القهقرة. مثال ذلك: رجل يبحث عن عمل فجاءته المخابرات عياذا بالله وقال له: تعمل معنا؟ قال: أعمل معكم، المهم الراتب، مو المهم الحرام والحلال. فلما أخذوه وإذا به أمام رجلين، قال له: لا نقبل أن تدخل معنا حتى تكتب تعهدا أنك لن تفشي أسرارنا، وأنك 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 إذا فعلت ذلك تستحق القتل والسجن. فيوافق، هل هذا معناه أنهما كان والله ناصحين وأنه لا؟ هذه طريقة العمل، فالسحر طريقة العمل به أن الساحر يأخذ العهد ممن يعلمه، هذه طريقة. نعم.
قال: على أني أحسب أن النقل اشتبه عليه، وأن المراد بالرجلين هاروت وماروت، ولهما قصة عجيبة وردت بها السنة وذكرها أهل السير.
قوله ذكر وردت بها السنة، إن كان المقصود السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، فلم يصح فيه شيء، لم يصح فيه شيء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المعصوم. وأما إذا كان المقصود وردت بها السنة من حيث العموم، أي الآثار عن الصحابة والتابعين، فهذا كثير، لكنه من الإسرائيليات، لكنه من الإسرائيليات. نعم.
شيخنا معلش يا عبد المتعدي، هذه النقطة ذكر هنا وهو الراجح تحدث من حاشية رقم 6، وهو الراجح أن أي أنه هناك أنزل الملكان أنزل من السماء إلى الأرض، فكاتب وهو الراجح
غير صحيح، غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. كيف يرجح قولا قال به اليهود؟ كيف يرجح قولا ليس عليه نص من قرآن ولا من سنة، وإنما هي إسرائيليات يهوديات. نعم. بارك الله.
قال: منهم وخيمة بن موسى بن الفرات في قصص الأنبياء، وكان افتضاحهما بتقدير الله وسببه طعن الملائكة على بني آدم واستقلالهم واستقلالهم أعمالهم وتعييرهم بخطاياهم وعصيانهم.
هذا كله لم يصح، إنما هي من قصص اليهود. اليهود عندهم ثلاثة أمور لا تنسوها. الأمر الأول قدحهم في الخالق كقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. الثاني قدحهم في الأنبياء كقولهم عياذا بالله أن لوط زنى بابنتيه. الثالث قدحهم في الملائكة كقولهم إن جبريل عدونا وأن هاروت وماروت ملكا. هذا من قدحهم، فهل نقبل قدح اليهود؟ عجبا والله. نعم، يعني على جلالة قدر بعض المفسرين، لكنهم في هذه المسألة كأن النصوص الإسرائيلية من أهل الكتاب كأنها منزلة من السماء. عجب والله، عجب والله.
قال فلما ابتلي الملائكة بما ابتلي به بنو آدم ساعة من نهار استقالوا فأقيلوا إلا هاروت وماروت ثبتا فجرى لهما ما جرى.
لم يصح هذا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي ذكره المحشي عن الإمام أحمد هذا حديث لا يصح. نعم.
قال وقد ذكرت بعض قصتهما في الفوائد. قلت والذي أوجب لهذا النصراني تقديم هذا الكلام وتقبيح حاسة النكاح وكونه رأى المسيح لا داعي له إليها، ورأى محمدا عليه السلام شديد الداعي إلى ذلك، كما نقل عنه حيث يقول
النصراني ما ينقل عنه.
نعم. كما نقل عنه حيث يقول حبب إلي من الدنيا ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأنه تزوج كثيرا وتسرى فأراد العلج أن يجعل هذا مطعنا عليه. ولقد تاه عن الصواب، فإن نكاح النساء هو عين الطهارة لما فيه من تحصين الدين والإعانة على تقوى رب العالمين.
وأيضا فيه مقاصد كثيرة، منها نسبا وصهرا، تحصل المصاهرة بالزواج، تحصل الألفة والمعاشرة بين الأصهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأملنا في أحواله نجد أنه تزوج من قبائل شتى، وكان من المقاصد تأليف قلوبهم. فزينب الهلالية مثلا، وأسلم كل قومها، وصفية بنت حيي ابن أخطب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوب اليهود لعل من يسلم. نعم.
قال ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأى امرأة أعجبته دخل على بعض نسائه فقضى حاجته منها ثم خرج، وفعل ذلك يوما ثم خرج على أصحابه فقال إن المرأة إذا أقبلت أقبل معها شيطان يزينها، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. وقال إذا كانت لأحدكم إلى امرأته حاجة فليأتيها.
هذا مثل الطعام، أنت الآن جائع، فإذا رأيت طعاما عند الناس تذهب إلى بيتك تسد رمق جوعك بأي شيء ثم تأتي لا تشتهي الطعام هذا.
وقال إذا كانت لأحدكم إلى امرأته حاجة فليأتيها وإن كانت على التنور. كل ذلك محافظة على حفظ الدين لئلا يغلب الإنسان عليه بداعي الشيطان والهوى. كما حكي في التوراة أن يهوذا بن يعقوب تعرضت له
كنته
زوجة ابنه في الطريق في صورة زانية، فوقعها على أن يعطيها جديا ورهنها عليه عمامته وقضيبا كان بيده.
وهذا كله كما ذكر، هذا كله من تخرصات وتخرفات وافتراءات اليهود على الأنبياء وأبناء الأنبياء. لا يصح في هذا شيء، انتبهوا، حاذروا واحذروا. إياكم لما تقرأوا مثل هذه العبارات في التوراة المحرفة، إياكم، ثم إياكم أن تظنوا بالله عز وجل نقصا، أو بالأنبياء عيبا، أو بالملائكة الذين زكاهم الله عز وجل في القرآن. نعم.
قال وأن روبل وطئ سرية أبيه يعقوب
طبعا وطئ سرية الأب زنا، هذا لا يتصور من من إنسان أن يذهب ويطأ سرية أبيه، لأن هذا زنا. نعم.
قال: وطئ سرية أبيه يعقوب ونجس فراشه، ونحن لا نقول بصحة هذا،
الحمد لله،
ولكنه حجة على النصارى واليهود. وتحقيق ذلك وتلخيصه أن شهوة النكاح في الإنسان طبيعة كشهوة الأكل والشرب، طبيعية كشهوة الأكل والشرب وحب الغلبة والرياسة، بل هي أشد الشهوات، ولذلك كان أكثر افتتان العالم بها، فقضاؤها وأمن غائلتها بالطريق الحلال المصطلح عليه في النواميس الإلهية أولى في العقل من التعرض بتركها لمعصية الرحمن وطاعة الشيطان. وقول محمد عليه السلام: حبب إلي من دنياكم النساء، ليس ذلك لغلبة شهوته عقله، كيف ذلك وسيرته لمن تأملها، وثباته ثباته، بل إنما المقصود بذلك أن
الكلمة تطلق عند العرب، يقولون سيرته وثباته ثباته وخلقه خلقه ومثله مثله، أي أنه لا يدرك ولا يجارى في هذا الباب ولا يوصل إليه. نعم.
قال: بل إنما المقصود بذلك أن يتفرغ خاطره التفرغ الكلي لأداء الرسالة والقيام بأعبائها، كما يتفرغ الجائع بالأكل لأداء العبادات. وقد ورد في السنة النبوية الصحيحة عن يوشع ابن نون أنه لما توجه إلى بعض مغازيه،
طبعا يوشع ابن نون اكتبوا عليه، هو النبي الوحيد الذي ثبتت نبوته بنص نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء مذكورون في القرآن إلا يوشع ابن نون فتى موسى، وهو أحد الرجلين الذين ذكرهم الله في قوله: وقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. نعم.
قال: أنه لما توجه إلى بعض مغازيه، أحسبها غزاة أريحا مدينة الجبارين، قال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. الحديث رواه أحمد وأخرجه في الصحيحين. كل ذلك مراعاة لاجتماع الخواطر في طاعة الله، وحذرا من تفرق الهمم فيها، ونظائر هذا في شريعتنا مطلوب كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وكذلك الشبق وكل ما يلهي. وبالجملة فكل عبادة الله سبحانه ينبغي للإنسان ألا يدخل فيها حتى يحسم مواد اشتغال قلبه عنها ما أمكن.
ولهذا قال العلماء: من أعظم أسباب الطمأنينة في الصلاة هو حسم مواد اشتغال القلب. تقطع قبل أن تدخل المسجد، اقطع المواد عن القلب، اغلق هاتفك، ضعه في سيارة، وأنهي أمورك ثم ادخل المسجد.
قال: من هذا أو قريبا منه قوله عليه السلام: لا يقضي القاضي وهو ربان، لأن القضاء عبادة والغضب يشغل عنه. وكذلك كلما في معنى الغضب من مرض أو حر أو برد أو شبق ونحو ذلك. ولهذا كان عليه السلام يحب،
يعني المفروض يكتبها منفصلة: وكذلك كل ما في معنى الغضب. ها، يكتب كل في كلمة وما في كلمة، يعني ليست كل ما، هي كل ما.
قال: لهذا كان عليه السلام يحب الطيب لا ليلتذ به في نفسه، بل إكراما للملائكة الذين معه، خصوصا جبريل صاحب الوحي. ولهذا كان يبغض الثوم والبصل وكل ذي ريح كريهة، وقال لأصحابه: إني أناجي من لا تناجون، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأما المسيح فلعله في ترك النكاح كان عنينا، أو لكونه لا من ذكر.
يعني هذا الكلام لا يصح، وصف الأنبياء بأنه عنين هذا نقص وعيب لا يجوز، يعني هذا من زلات الطوفي رحمه الله وغفر له. لا يجوز للإنسان إذا صار له حمية لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يطعن في الأنبياء الآخرين، ولو بطعن بسيط لا يجوز، البسيط في حقهم كبير في حقهم. وأحسن ما قيل في عيسى عليه السلام أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمره الله بالزواج، والأنبياء لا يتزوجون إلا بأمر الله ولا يزوجون إلا بأمر الله. نعم.
قال: أو لكونه لا من ذكر، أو لكونه كان ملكا ظهر في صورة آدم فغلبت عليه صفة الملائكة.
كل هذه الأقوال غريبة وعجيبة. نعم، هذا من أقوال النصارى أصلا، ما أدري كيف المصنف يعني قاله. نعم.
كما قال الله سبحانه: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، الآية.
طيب، لو يفيد حرف الامتناع، ما يفيد حرف الوقوع، ما يفيد أن ما بعد لو وقع، لأن القاعدة في الاستدلال أن ما بعد لو لا يقع، فلذلك قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طيب، لماذا لم يجعله ملكا؟ لأنه يمتنع أن يرى الملك إلا أن يكون في صورة آدم، إذن ما الفائدة من إرسال الملك؟ يرسل آدم وخلاص. هذا ولو جعلناه ملكا مثل قوله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ليس للرحمن ولد، إذن لا أعبد إلا الله. نعم.
قال: أو لكونه كان هو الله أو ابنه، على رأي النصارى الساقط تعالى الله عما يقولون.
النصارى، لا شك أن هذا على قول النصارى.
نعم. قال: ونحن نقول إن المسيح لو تأسى بسائر الأنبياء في النكاح والنسل وتكثير العباد والعباد لكان ذلك أكمل له. فالذي يحتج علينا في حاسة النكاح بترك المسيح له، نحتج عليه في فضيلته بفعل جميع الأنبياء له، وليس المسيح عليه السلام بخير من جميع الأنبياء إلا على هذيان النصارى في أنه الله أو ابن الله، وذلك ممنوع عند كل عاقل، بل هو عبد الله ورسوله. وسيأتي تمام الكلام على هذا الشرط عند ذكر تفاصيله.
أما قول المصنف وليس المسيح عليه السلام بخير من جميع الأنبياء، فالذي عليه الاتفاق أن عيسى عليه السلام هو أحد أولي العزم من الرسل، ومعلوم أن أولي العزم من الرسل أفضل على كل الأنبياء وأرفع شأنا على كل الأنبياء والمرسلين. وعيسى عليه السلام له فضل عظيم، فهو كلمة الله وروح، وهو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الشفاعة، لما جاء إليه الناس لم يذكر ذنبا لنفسه، ولهذا يقول العلماء: ليس لعيسى عليه السلام أي ذنب يذكر، ولا ليحيى عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: قال الشرط الثالث، يعني من شروط النبي إظهار المعجز للناس ليرتفع اللبس ويقع الفرق بين الصادق والكاذب.
هذا الشرط وافق عليه الأشاعرة والمعتزلة الفلاسفة، قالوا: إن من شرط النبي وجود المعجزة، إن من شرط النبي وجود المعجزة. نعم. المعجزة جاء ذكرها في القرآن بمعنى الآيات والعلامات والبينات والسلطان، لكن أهل الكلام اصطلحوا على تسميته معجزة. نعم.
قال: قلت: هذا كلام صحيح. قال: والمعجز فعل ما ليس في قوة الإنسان أن يفعله بحسب المجرى الطبيعي. قلت: هذا جيد في تعريف المعجز.
هذا جيد في تعريف المعجز، لكن هذا الكلام ليس بصحيح وله جيد إلا على قول الأشاعرة، لأن المعجزات ليست من أفعال الأنبياء. انتبهوا لهذا الكلام. لما ضرب موسى عليه السلام البحر، هل البحر انشق بفعل من الله عز وجل ولا بفعل موسى؟ بفعل من الله، فهو الذي فلق البحر. موسى كان ضاربا. لما عيسى عليه السلام يصنع من الطين كهيئة الطير بإذن الله ينفخ فيه، فهل يصبح هذا الطين طائرا لأن عيسى خالق؟ لا، الخالق هو الله، عيسى نافخ مثل الملك الذي ينفخ الروح في بدن الآدمي. الملك ينفخ الروح في رحم الأم ولا لا؟ هل الملك هو الخالق؟ لا، الملك ليس بخالق، مع أنه ينفخ الروح. من الخالق؟ الله. لذلك ننتبه، معجزات الأنبياء على نوعين، إما أن يكون فعلا للرب وإما أن يكون كلاما للرب، وكلاهما معجزتان. انتبهوا، هذا نوع وهذا نوع. فكون إبراهيم عليه السلام يحترق، هل إبراهيم فعل في هذا؟ لا، هو فعل الرب، ينار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكون موسى عليه السلام فلق الله له البحر، هذا ليس فعلا، اللي لو أن موسى ضرب البحر 1000 مرة لن ينفلق. إذن أجر الله الفلق بضرب عصاه، والفلق فعل الرب. ولذلك الصواب في تعريف المعجزة أن نقول إنها آيات الله، سواء المتلوة أو الكونية المشاهدة، التي هي خارجة عن إرادة، خارجة عن أفعال المخلوقين، خارجة عن أفعال المخلوقين طبعا. هذه هي تعريف المعجزة. نعم، المعجزات هي آيات سواء متلوة أو أفعال لله عز وجل، خارجة عن أفعال المكلفين، يظهرها الله على أيدي الأنبياء والمرسلين. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام في النبوات، وخطأ من ظن أن المعجزات أفعال للأنبياء.
قال: لكن للمتكلمين فيها عبارة أخرى أحق من هذه، وهو قولهم: المعجز هو الأمر الممكن الخارق للعادة المقرون بالتحدي الخالي عن المعارض. فالأمر جنس،
هذا التعريف هو المشهور عند المتكلمين، وهو فيه نقص كما ذكرت، لأنه ليس فيه نسبة المعجز، نسبة الفعل إلى الله. نعم.
قال: فالأمر جنس للمعجز وغيره، والممكن فصل له عن الممتنع، إذ الممتنع لا يوجد، والخارق للعادة يفصله عن الأمور العادية كطلوع الشمس ووقوع المطر وركوب الفرس ونحوها. فإن المستند في دعوى النبوة إليها لا يثبت له شيء.
يعني لو قال رجل: أنا نبي، قلنا له: ما دليل نبوتك؟ قال: دليل نبوتي طلوع الشمس غدا من مشرقها. طيب، هذا غدا كل واحد يعرف أن الشمس تطلع من المشرق، هذا أمر طبعي جعله الله عز وجل. لكن لو قال: علامة كوني نبيا أن الشمس غدا يقف في مكانه إذا طلع ولا يتحرك، هذا أمر خارق من العادة.
قال: المقرون بالتحدي احتراز ممن يدعي أن معجزة من قبله. دليل على صدقه هو كما يقول إنسان اليوم: إن قلب موسى عصاه حية، دليل على صدقي في دعوى النبوة، فإن ذلك لا ينفعه، لأن معجزه ليس مقارنا لتحديه. والخالي عن المعارض احتراز من الشعبذة والنيرنجات، فإنها تعارض بمثلها، فإذا ظهر على يد شخص هذا الأمر بهذه الشروط كان معجزا وكان الشخص نبيا.
ما يظهر على أيدي السحرة والكهنة ليست بمعجزات. لماذا؟ لأنهم لا يقولون: لا أحد يستطيع أن يفعل مثل فعل. هم يفعلون هذه الأشياء ويعلمون أن هناك من يقدر على فعل هذه الأشياء، لأنهم يعلمون أن غيرهم يمكنهم أن يستعينوا ببعض الحركات السرية البهلوانية الخفية، أو أن يستعينوا بالجن. نعم.
قال: الشرط الرابع أن يكون الدين الذي يشرعه موافقا للدين الطبيعي، وهو نوعان: أحدهما عام لجميع الأمم لا يختص بأمة دون أمة، كبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى المحسن والتجاوز عن المسيء، وبالجملة جلب المصالح ودرء المفاسد والتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. والثاني خاص يختص أمة دون أمة، كتحريم لحم الخنزير عند غير النصارى وتحريم ذبح الحيوان عند البراهمة. هذا حاصل ما ذكره في هذا الشرط. قلت: هذا شرط متفق على حسنه عقلا وشرعا، وهو عام الوجود في دين الإسلام على ما ذكرنا جملة منه في شرح الآداب الشرعية، لكن لا يلزم أن يأتي النبي به على هذه الصفة، واشتراطه فلسفة
فلسفة فلسفة, 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 فلسفة
نعم صرفة. أحسن الله عليكم. واشتراطه فلسفة صرفة، بل لله سبحانه أن يتعبد خلقه بما شاء، سواء كان ذلك مصلحة لهم أو لا. بناء على أصلنا في أن رعاية الأصلح للخلق لا تجب على الله سبحانه، وإنما فعل ذلك حيث فعله بهم تفضلا لا وجوبا.
طبعا هذا الكلام من الطوفي موافقة للأشاعرة، وهذا كلام باطل. الصحيح من أقوال في هذه المسألة لا قول المعتزلة ولا قول الأشاعرة. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل كذا وكذا، ويمتنع على الله أن يفعل كذا، فهم جعلوا عقولهم هي الحاكمة على الله فيما يحلل ويحرم، وفيما يوجب وفيما يمنع أو يندب. أما الأشاعرة قالوا لا يجب على الله شيء، فيمكن أن يأخذ المظلوم ويدخله في النار، ويأخذ الظالم يدخله في الجنة، ويمكن أن يأخذ الكفار يدخلهم الجنة، ويأخذ المسلمين والأنبياء والمرسلين يدخلهم النار. هذا كلام باطل، هذاك باطل وهذا باطل. الصواب هو عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ليس لأحد أن يجب على الله أن يفعل لمصلح، ولكننا نجزم ونعلم ونستيقن أنه عليم حكيم، فلا يشرع إلا ما فيه حكمة. فنفي الحكمة والتعليل من شنشنات الأشاعرة، وإيجاب الحكمة والتعليل بالعقول من شنشنات المعتزلة. فلنحذر من هذا ومن هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، قال وإذ
طبعا هنا الآن لم يذكر المصنف علامات أخرى لكيف نعرف النبي، ذكر فقط هذه الأمور الأربعة: الصدق والخصال الحميدة والبعد عن الفواحش والمعجز. هذه هي الأمور التي الصدق والبعد عن الفواحش والخصال الحميدة والمعجزة، وأن يكون الدين موافقا للطبعي السابق. طيب، هل هذا وحده كاف؟ الصحيح أن العلماء يقولون هذه بعض علامات النبي، وإلا فإن علامات النبي كثيرة، منها هذا أمر مهم جدا ينبغي أن النظر إلى حسن آثار دعوته. فهذه كلها أشياء تدل على نبوة النبي. نعم، لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، وإن شاء الله يعني يكون الكلام بإذن الله عز وجل تاما لما نعرف كيف نعرف نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.